إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم وأهلا بكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت 11 من كانون الثاني عام 2003. هذا سامي شورش يحييكم ويعرض لكم لأبرز فقرات منهاجنا لهذا اليوم. في ساعتنا الأولى موعدكم مع ملف شامل عن آخر التطورات على صعيد الأزمة العراقية، ونركز فيه على قضايا من أبرزها: نائب الرئيس الأمريكي يشدد على أن الحرب ضد الإرهاب لن تتكلل بالنصر من دون تجريد العراق من أسلحته للدمار الشامل، ووزير الخارجية كولن باول يصرح بأن الحرب ضد العراق لن تحتاج إلى تفويض جديد من مجلس الأمن. رئيس الوزراء البريطاني في لقاءات مرتقبة مع الرئيس الأمريكي ورئيس لجنة ألموفيك للتفتيش، وتقارير صحفية تشير إلى ضغوط على واشنطن من دول حليفة في مقدمتها بريطانيا لعدم الاستعجال في شن الحرب ضد العراق. مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية يكشف أن البنتاغون حظت كبار الضباط العراقيين عبر رسائل إلكترونية على التخلي عن النظام وعدم الدفاع عن الرئيس العراقي، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب الأمريكيين بمزيد من المعلومات الاستخباراتية عن القدرات العسكرية العراقية. وبعد انتهاء الملف نقدم لكم جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم. أما في الساعة الثانية فموعدكم مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي موزايك، وهو من إعداد وتقديم أحمد الركابي. وفي الساعة نفسها موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج العراق في أسبوع من إعداد وتقديم محمد إبراهيم. وفي ساعتنا الثالثة نقدم لكم ملفا عن الحشود العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج، يتحدث فيه ناظم ياسين إلى خبير عسكري كويتي، وملف آخر عن عملية التفتيش في العراق. كذلك نستمع في الساعة نفسها إلى عرض لمقالات نشرتها صحف غربية عن الشأن العراقي، وإعادة لحلقة من برنامج مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. ساعتنا الرابعة إعادة لملف العراق والجولة على الصحف العربية. أما خلال الساعة الخامسة فتستمعون إلى ملف يتضمن تقريرين من مراسلينا في لندن وبيروت عن اتصالات أمريكية مع أطراف لم تشارك في مؤتمر لندن للمعارضة العراقية، إضافة إلى عرض آخر لعناوين عراقية في صحف غربية. سيدة سيداتي وسادتي، شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية العالمية لمساء هذا اليوم. أبحرت اليوم حاملة الطائرات البريطانية أرك رويال من قاعدة بورتسموث البحرية متجهة على رأس قوة بحرية بريطانية نحو مياه الخليج، حيث ستكون جاهزة للمشاركة في أي هجوم عسكري على العراق. ووصف مسؤولون بريطانيون نشر هذه القوة بأنه أكبر عملية انتشار تنفذها البحرية البريطانية منذ الحرب مع الأرجنتين حول جزر الفولكلاند في 1982. يذكر أن توجه القوة البريطانية إلى الخليج يأتي متزامنا مع أمر أصدره وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بإرسال ما يزيد عن 35,000 جند أمريكي إضافي إلى المنطقة، معززا بذلك الضغوط العسكرية على الرئيس العراقي صدام حسين. وفي تطور ذي صلة، صرح وزير الدفاع التشيكي ياروسلاف فردك في مقابلة أجرتها معه صحيفة الدنس التشيكية اليومية ونشرتها اليوم بأن القوات العراقية تجري منذ الآن تدريبات على استخدام الأسلحة الكيماوية وربما البيولوجية أيضا. وأكدت فردك سهولة إخفاء أسلحة دمار شامل في بلد كبير مثل العراق، موضحا أن عمليات الإخفاء جارية في هذه الآونة. وتابع الوزير التشيكي في حديثه مع الصحيفة أن الحل الأفضل يتمثل في القبض على صدام حسين أو قتله، ولكن حتى قراره للعيش في بلد آخر سيعطي إشارة واضحة بضرورة وقف الحرب ضد العراق. صرح الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اليوم بأن على الناشطين الفلسطينيين أن يوقفوا هجماتهم على المواطنين الإسرائيليين خلال الفترة السابقة للانتخابات الإسرائيلية في 28 من الشهر الجاري. وأضاف عرفات أنه يرفض جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين أو الإسرائيليين، مشددا على ضرورة تحلي جميع الفلسطينيين بضبط النفس قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. يذكر أن عرفات دأب على دعوة الجماعات الفلسطينية المتطرفة على وقف الهجمات الانتحارية وغيره من الهجمات على المدنيين الإسرائيليين، غير أن نداءاته لم تحقق نجاحا يذكر. وفي أعمال العنف المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تبادل جنود إسرائيليون النار مع مسلحين فلسطينيين في مدينة جنين وفي مخيمات اللاجئين القريبة منها. أعلنت كوريا الشمالية اليوم أنها قد تنهي الحظر الذي فرضته على إجراء تجارب على الصواريخ البالستية. وأضاف سفير كوريا الشمالية لدى بيجينغ تشوي جين سو أن قرار استئناف هذه التجارب سيتوقف اتخاذه على سياسات الولايات المتحدة، مؤكدا إصرار بيونغ يانغ على أن قرار كوريا الشمالية بالانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية جاء نتيجة ما أسماها السياسات الأمريكية المعادية لبلاده. وتابع تشوي أن الولايات المتحدة هي التي أثارت الأزمة الحالية نتيجة تهديدها بشن هجمات استباقية على كوريا الشمالية. وكان وزير الخارجية الأمريكي صرح أمس الجمعة بأن الولايات المتحدة تريد حل المواجهة مع كوريا الشمالية بالوسائل الدبلوماسية. وفي فيينا أعلن ممثل كوريا الشمالية لدى اللجنة الدولية للطاقة الذرية سون مون سان أن مفاعل بلاده النووي في يونغ بيون سيكون جاهزا للعمل في غضون أسابيع. يذكر أن هذا المفاعل يشتبه في كونه قادرا على إنتاج مواد انشطارية صالحة للاستخدام في الأسلحة النووية. أكد رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي ضرورة منع كافة الأسلحة النووية والتخلص منها. وأوضح كويزومي في كلمة أمام مؤتمر دولي في مركز لأبحاث التكنولوجيا النووية في موسكو أن هذه التكنولوجيا التي كان معول عليها فتح أبواب المستقبل للبشرية تستخدم الآن بصورة رئيسية في مجال الأسلحة. يذكر أن اليابان وهي البلد الوحيد في العالم الذي تعرض إلى هجوم بالأسلحة النووية عازمة على عدم امتلاك أو صناعة هذه الأسلحة أو السماح بدخولها أراضيها. تقوم الهند بتطوير نموذج جديد من صاروخها المعروف باسم أجني، أي النار باللغة السنسكريتية، قادرا على حمل رأس نووي مسافة تزيد عن 3000 كيلومتر، ما يمكنه من استهداف مناطق واسعة من الصين. ونسبت وكالة رويترز للأنباء إلى المستشار العلمي لوزير الدفاع الهندي في كي آتري قوله إن النموذج الجديد الملقب أجني 3 ستتم تجربته في وقت لاحق من العام الجاري. وكانت الهند أطلقت نموذجا أقصر مدى من هذا الصاروخ أول من أمس الخميس، ما أثار انتقادات قوية في كل من باكستان والولايات المتحدة وبريطانيا. قدمت إلى حضراتكم سيدات وسادتي أولى نشراتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم، طابت أوقاتكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الأعزاء، واصلت وكالات الأنباء اهتمامها بتطورات الشأن العراقي على مختلف الأصعدة. كبار المسؤولين الأمريكيين بدأوا الحديث عن أن الحرب ضد الإرهاب لن تكتمل من دون نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، مؤكدين أن الحرب ضد العراق ليست في حاجة إلى صدور قرار جديد من مجلس الأمن. إلى ذلك اهتمت الوكالة بتطورات التفتيش الدولي في العراق ومطالبة المفتشين بمزيد من المعلومات الاستخباراتية الأمريكية. من جهة أخرى، أشارت تقارير خبرية إلى اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني يتم فيه التركيز على الأزمة العراقية. كما أشارت هذه التقارير إلى أن مسؤولين أمريكيين التقوا في لندن وواشنطن معارضين عراقيين، كما التقى الرئيس الأمريكي 3 من المثقفين المستقلين العراقيين في البيت الأبيض. وكل هذا في الوقت الذي تواصل فيه الآلة الحربية والعسكرية الأمريكية تحضيراتها وتحشداتها في منطقة الخليج. إلى ذلك يتضمن الملف تقريرا من مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي يتحدث فيه إلى عضو لجنة المتابعة والتنسيق في المعارضة العراقية أحمد الشلبي، وتقريرا من مراسلنا في الكويت سعد المحمد يتحدث فيه إلى خبير سياسي سعودي حول زيارة رئيس الوزراء التركي إلى الرياض وعلاقة ذلك بالأزمة العراقية، وتقريرا ثالثا من مراسلنا في اسطنبول جان لطفي عن تصريحات لرئيس الوزراء التركي حول العراق. أكد نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أن تجريد العراق من أسلحته للدمار الشامل أمر حاسم لتكليل الحرب الأمريكية ضد الإرهاب بالنصر. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن تشيني في خطاب ألقاه أمام أعضاء غرفة التجارة في واشنطن أن مواصلة الولايات المتحدة مواجهتها للخطر الذي يمثله العراق ليست بعيدة عن حربها ضد الإرهاب، لأن التهديد بحسب تشيني ينبع أصلا من قيام دول مثل العراق مالكة أو منتجة لأسلحة الدمار الشامل بتزويد منظمة القاعدة الإرهابية والمنظمات الأخرى بهذه الأسلحة. تشيني أشار في خطابه إلى تأكيد الرئيس جورج دبليو بوش أن العراق قد يقرر في أي يوم تزويد منظمات إرهابية أو أفراد إرهابيين أسلحة كيميائية أو بيولوجية.
As the president has said, Iraq could decide on any given day to provide biological or chemical weapons.
مثل ما أكد الرئيس، يمكن للعراق في أي يوم أن يقرر تزويد المجموعات الإرهابية أو الأفراد الإرهابيين أسلحة كيماوية وبيولوجية. لهذا فإن الحرب ضد الإرهاب لن تتكلل بالنصر إلى أن يتم تجريد العراق من أسلحته للدمار الشامل.
من جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أن عدم وجود دليل يتيح تجريم العراق لا يعني عدم شن الحرب المحتملة. وكالة رويترز نسبت إلى الوزير الأمريكي أن تأكيد رئيس المفتشين هانز بليكس عدم عثوره على دليل مقنع لتجريم بغداد لا يعني أن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل، مضيفا أن الأسرة الدولية إذا رأت أن صدام حسين لا يتيح الفرصة أمام المفتشين للوقوف على حقيقة برامجه المحظورة فإن ذلك يشكل في حد ذاته خرقا لقرار الأمم المتحدة 1441. على صعيد ذي صلة، نشرت صحيفة تايمز البريطانية في عددها الصادر اليوم أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير سيغادر إلى واشنطن نهاية الشهر الجاري لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي، حاملا معه فكرة أن الأمم المتحدة يجب أن تعطى وقتا كافيا للتعامل مع الأزمة العراقية. إلى ذلك لفتت الصحيفة إلى أن بلير سيلتقي رئيس لجنة المفتشين في لندن قبل أن يقدم الأخير تقريره في شأن الإعلان العراقي إلى مجلس الأمن في 27 من الشهر الجاري. وكالة فرانس بريس للأنباء نسبت إلى مراقبين سياسيين لم تذكر أسماءهم أن غياب أدلة قاطعة على محاولة صدام حسين تطوير أسلحة الدمار الشامل يضع الحكومة البريطانية في موقف صعب، مؤداه أنها ترغب في تقديم الدعم إلى واشنطن لكنها تخشى في الوقت نفسه من شن الحرب ضد العراق من دون توفر ضوء أخضر من الأمم المتحدة. لهذا فإن رئيس الوزراء البريطاني قد يقترح على الرئيس بوش تأجيل توجيه الضربة العسكرية المحتملة إلى العراق إلى ما بعد تقديم بليكس تقريرا آخر إلى مجلس الأمن في شباط أو آذار المقبلين، لكن الصحيفة رأت أن بوش وبلير قد يعقدان مجلس حرب إذا ما تباطأ صدام حسين في الرد على أسئلة سيوجهها بليكس إلى العراق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. من ناحية ثانية، حظ مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي حظ الولايات المتحدة على تقديم مزيد من المعلومات الاستخباراتية عن أسلحة العراق المحظورة إلى المفتشين. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء قالت إن البرادعي طرح مطالبته أولا على الكونغرس الأمريكي ومن ثم على مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي غوندوليزا رايز وأخيرا على وزير الخارجية كولن باول حينما التقاهم أمس الجمعة في واشنطن. البرادعي طالب المسؤولين الأمريكيين بمزيد من المعلومات العملية التي توضح لهم مواقع الأسلحة العراقية.
We're getting intelligence, but as I have been saying in the last few days, we need more actionable information.
نتسلم تقارير استخباراتية، لكن كما قلت في الأيام القليلة الماضية، نحن في حاجة إلى معلومات عملية ومحددة تساعدنا في تحديد مواقع التفتيش. والواقع أن لدينا حوارا جيدا مع الولايات المتحدة وأجهزة استخباراتية أخرى في هذا الخصوص.
وفي محور الاستعدادات العسكرية للحرب المحتملة، ذكرت وكالة فرانس بريس أن الولايات المتحدة أمرت 35,000 جندي آخر من قواتها بالتوجه إلى منطقة الخليج. وأضافت الوكالة أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد وقع أمرا بنشر هذه القوات التي ستتضمن مزيدا من مشاة البحرية والطائرات الحربية. يشار إلى أن وزير الدفاع البريطاني جيوف هون أعلن من ناحيته مطلع الأسبوع الجاري خططا لنشر 3,000 جندي في منطقة الخليج، إضافة إلى استدعاء 1,500 جندي بريطاني من قوات الاحتياط. من ناحية أخرى، قالت فرانس بريس إن تركيا وافقت بعد أسابيع من التأجيل على قيام الخبراء الأمريكيين بتفقد مطارات وموانئ تركية للوقوف على مدى أهليتها للاستخدام في الحرب المحتملة ضد العراق.
أما وكالة أسوشيتد بريس فإنها رأت أن توترا نشأ خلال الأسابيع القليلة الماضية بين أنقرة وواشنطن في خصوص الموقف من بغداد، لكن رئيس الوزراء التركي عبد الله جل وضع حدا لهذا التوتر بموافقته على قيام الخبراء الأمريكيين بتفقد المطارات والموانئ. وفي تطور آخر، أوفدت الحكومة التركية وزير تجارتها كورسات توزمان إلى بغداد في إشارة إلى أنها ليست عازمة على الابتعاد كليا عن العراق. وكالة فرانس بريس قالت إن 350 رجل أعمال يرافقون توزمان في زيارته، وأن الوزير التركي يحمل رسالة من عبد الله جل إلى الرئيس العراقي صدام حسين تشدد على أهمية التزام الجميع بالقرارات الدولية. رئيس الوزراء التركي الذي غادر إلى الرياض في إطار جولة تقوده إلى دول عربية وإسلامية أخرى أدلى قبيل مغادرته أنقرة بتصريحات في شأن العراق، وقال إنه حمل وزير التجارة التركي رسالة شخصية إلى صدام حسين. تفاصيل هذا المحور مع مراسلنا في إسطنبول جان لطفي.
يستكمل رئيس الوزراء التركي جولته العربية والإقليمية اليوم بزيارته الرياض وطهران، وهي التي أدت في مرحلتها الأولى التي شملت مصر وسوريا والأردن إلى نتائج جيدة على صعيد العلاقات الثنائية بين الطرفين. من ناحية ثانية، حث رئيس الوزراء التركي عبد الله جل الرئيس العراقي صدام حسين على التعاون التام والكامل مع الأمم المتحدة والسماح للمفتشين الدوليين بالعمل لحرية في العراق. وأكد جول في مؤتمر صحفي عقده في مطار أنقرة قبل مغادرته إلى المملكة العربية السعودية بأن أنقرة تطالب بغداد بتجديده الدعوة لالتزام عراقي كامل بقرارات الأمم المتحدة وعدم التسبب في زج العراق وشعبه وشعب دول المنطقة في حالة جديدة من الحرب. ونفى جول تقارير صحفية تركية تحدثت حول أن الرئيس الأمريكي جورج بوش بعث برسالة تحذيرية إلى الحكومة التركية بسبب عدم الرد على المطالب الأمريكية بسرعة، مشيرا إلى أن السفير الأمريكي في أنقرة روبرت بيرسون نقل له مطالب أمريكية جديدة، ولكنه لن يستطيع أن يقرر أو يحدد مضمون القرار الذي سيتخذ لأنه ليس صانع القرار الوحيد في البلاد، وإلى أنه سيعقد جلسة طارئة بعد عودته من طهران في البرلمان التركي لمناقشة كافة المطالب الأمريكية في ضوء زيارته للدول العربية. وانتقد جول بشدة وسائل الإعلام الغربية لنشرها أنباء غير صحيحة عن تركيا، وحول هذا الموضوع قال جول: أنا مندهش من تقارير وسائل الإعلام الغربية لأن أمريكا طلبت من 53 دولة في العالم مطالب عسكرية، وأنا مندهش ومستغرب عن تركيز وضغط وسائل الإعلام الأجنبية على تركيا فقط، هذا شيء غير مقبول وغير مستحدث في قوانين الصحافة العالمية. وقال جول إنه ينتظر جواب الرسالة الشخصية المهمة التي أرسلها للرئيس العراقي صدام حسين دون أن يخوض في تفاصيل الرسالة. وعلى صعيد إسلاب الموضوع، التقى رئيس الوزراء التركي عبد الله جول في ساعة متأخرة من مساء أمس مع السفير الأمريكي في أنقرة روبرت بيرسون. وقال المستشار الصحفي في السفارة الأمريكية فرانسيس وارد إن تركيا قد وقعت رسميا مذكرة سمحت أو تتيح ل 150 من العسكريين الأمريكيين تفتيش وتحديث وتطوير وتشييد قواعد عسكرية في تركيا، وخاصة المطارات الأربعة في ملاطيا وديار بكر وباطنان وأدنى بالإضافة إلى إنجليك والموش. وكذلك سمحت أيضا بتفقد مرفعي إسكندرون ومارسين وسامتون في جنوب تركيا لتأمين الدعم اللوجستي لقواتها. من جهته أكد جول على أن هذا الاتفاق الأمريكي التركي لم يأتي في إطار تعهدات تركيا لأمريكا ضمن البند الأول من الفقرة الخامسة في حلف شمال الأطلسي، بل وقع ضمن اتفاقية التعاون العسكري الاستراتيجي المشترك بين الطرفين، مشيرا إلى أن أهم مادة في الاتفاق المبرم ينص على معاقبة الجنود أو الخبراء الأمريكيين الذين سيبقون في تركيا في حالة ارتكابهم أي مخالفة بالقوانين التركية وليس بالقوانين الأمريكية. وأشار جول إلى أن تركيا تواصل مشاوراتها مع واشنطن بما يحفظ لها مصالحها القومية والوطنية في المنطقة، مؤكدا على أن نص الاتفاق يتضمن تخصيص أي قاعدة يطلبها الأمريكيون لتحديثها وتطويرها، أي إنهم لن يحددوا المطارات الأربعة والمرفعين في إسكندرون وسامسونج، أي أن الأمريكيون أحرار في اختيار أي قاعدة أو أي مرفأ للقيام بتحديثه وتطويره. جانوس في إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
سيداتي وسادتي، نبقى في محور زيارة عبد الله جل إلى الرياض وعلاقة تلك الزيارة بالشأن العراقي، حيث تحدث مراسلنا في الكويت سعد المحمد إلى محلل سياسي سعودي حول أبعاد الزيارة وما يمكن أن تعني في هذه المرحلة.
نفت المملكة العربية السعودية أن تكون حاولت إقناع الرئيس العراقي صدام حسين بالتنحي عن السلطة لتجنب ضربة عسكرية. وقال ناطق رسمي سعودي في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية إن وسائل الإعلام تناولت أنباء عن قيام مسؤول سعودي كبير بزيارة العراق الشهر الماضي لاستكشاف إمكانية قبول صدام حسين التنازل عن الحكم، وأضاف إن هذه الأخبار ليس لها أساسا من الصحة. وكان وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل نفى في ديسمبر الماضي أنباء تحدثت عن أن الرياض طلبت من صدام حسين مغادرة الحكم لتجنب ضربة عسكرية. وصرح الأمير سعود الفيصل حينها: لم نطلب من الإدارة العراقية التنحي عن الحكم، ربما فعلت ذلك بلدان أخرى على حد قول الفيصل. إلى ذلك يصل رئيس الوزراء التركي عبد الله جول إلى الرياض اليوم في إطار جولته الشرق أوسطية التي بدأها الجمعة بسوريا ثم مصر والأردن. وسيكون ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز في استقبال جول، الذي سيلتقي أيضا مع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز. وسيكون الملف العراقي أبرز ما تتناوله المباحثات السعودية التركية. وسيتابع جول جولته، فسيزور طهران غدا ليجتمع مع الرئيس محمد خاتمي. وقد عبرت مصادر حكومية تركية عن ارتياحها لنتائج التحركات الدبلوماسية في المنطقة بعد المعلومات التي وصلت أنقرة عن زيارات سيقوم بها قريبا الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، والمصري محمد حسني مبارك إلى الرياض الثلاثاء القادم، فيما يصل أنقرة الاثنين وزير الخارجية السوري فاروق الشرف. كما تتوقع المصادر الدبلوماسية أن يزور أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى أنقرة وطهران قريبا. ومعي على الهاتف الأستاذ جمال خاشقجي، نائب تحرير صحيفة عرب نيوز من مدينة جدة السعودية، لأسأله عن هذه التحركات. الأستاذ جمال، هل ترى أن هذه التحركات قادرة على منع الضربة العسكرية، أم أنها تأتي في إطار باب رفع العتب والبحث في تداعيات الضربة القادمة، وكأن الضربة العسكرية الأمريكية للعراق أصبح أمر مسلم به؟
لا، هي أكبر من رفع العتب. لعل أكبر دولتين تتشابه في ظروفهما هما السعودية وتركيا، فهما أكبر دولتين في المنطقة معنيتين بالموضوع العراقي. كلاهما لهم مصالح في ذهاب النظام العراقي ومجيء نظام عراقي صديق لهما يتعاملوا معه اقتصاديا وسياسيا. وكلاهما أكبر بلدين متضررين من الحرب إذا وقعت الحرب، فيحاول جهدهما أن يبعدوا هذه الحرب بإقناع أو محاولة خلق جو معين لتحقيق هدف الحرب بدون حرب، وهو تغيير النظام العراقي. يعني هو الدولتين لا تريد أن تستسلم للواقع بأن الحرب أمر لا مفر منه. كلاهما يريدان تغيير النظام العراقي وإلغاء الحرب، يعني الحرب تلغى إذا تغير النظام العراقي، ولا يكون هناك سبب عند الأمريكان للشروع بهذه الحرب. ولكن بالطبع القرار النهائي ليس في الرياض ولا في أنقرة، القرار في الحقيقة هو في بغداد، فيما إذا اقتنع القائمين على الأمر في العراق بأنه لابد أن يتغيروا، أن يتنحى الرئيس عن السلطة. الاحتمالات ضئيلة، واليوم مثلا ليبيا أعلنت أنها غير مستعدة لاستضافة الرئيس العراقي، السعودية أعلنت اليوم أنها لم ترسل مبعوثا. فلا يعني حديثي هذا أن هنالك أمل كبير في موضوع قرار اختياري من قبل النظام العراقي بالتنحي عن السلطة، ولكن المؤمن لا يفقد الأمل أبدا، وعليه أن يسعى، لأن الحرب تكلفتها جدا باهظة على المنطقة.
لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة. هذا سعد محمد من الكويت.
نبقى في محور الشأن العسكري في الأزمة العراقية، حيث نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمريكي أن وزارة الدفاع البنتاغون وجهت الرسائل عبر البريد الإلكتروني إلى كبار الضباط العراقيين، شجعهم فيها على الانسلاخ عن نظام الرئيس العراقي، وحذرهم أيضا من مغبة تنفيذ أي أمر يتلقونه من صدام حسين لاستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية ضد القوات الأمريكية أو القوات الحليفة. وأضاف المسؤول الذي لم يشأ ذكر اسمه أنها المرة الأولى التي تلجأ فيها البنتاغون إلى استخدام الوسيلة التقنية للاتصال بالضباط العراقيين، معتبرا أن توجيه الرسائل عبر البريد الإلكتروني جزء من حملة أوسع تتولاها البنتاغون وأجهزة أمريكية أخرى لإضعاف ولاء الجيش العراقي لصدام حسين وإبعاد مخاطر لجوء القوات العراقية إلى استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وفي المحور العسكري أيضا، نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الدفاع التشيكي ياروسلاف تفرديك أن القوات العراقية تجري تدريبات في الوقت الراهن على استخدام الأسلحة الكيميائية وربما الأسلحة البيولوجية. وأضاف الوزير التشيكي في مقابلة مع صحيفة دينيس التشيكية نشرت اليوم أن أسلحة الدمار الشامل يمكن إخفاؤها بسهولة في بلد كبير كالعراق، مضيفا أنه حتى إذا لم يعثر المفتشون على هذه الأسلحة فإن الولايات المتحدة واثقة من أنها تستطيع تبرير الهجوم على العراق بالقول إن الجيش الأمريكي سيعثر على الأسلحة العراقية المخفية. إلى ذلك، وصف وزير الدفاع التشيكي الرئيس العراقي بأنه ديكتاتور يحكم العراق بمفرده، ما يعني أن القضاء عليه سيعرقل القوات العراقية من إبداء المقاومة، مؤكدا أن من الأفضل أن يقتل الرئيس العراقي أو يعتقل، لكن إذا تخلى عن السلطة ولجأ إلى الخارج فإن هذا الخيار يوفر بدوره فرصة لتفادي وقوع الحرب المحتملة. في محور آخر، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن العضو القيادي في المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن أن الاجتماع المقبل لجماعات المعارضة في أربيل رسالة واضحة إلى الرئيس العراقي مفادها أن نظامه آيل للسقوط. أما وكالة رويترز فإنها نقلت عن الشلبي أن زلماي خليل زاد المبعوث الخاص للرئيس بوش إلى من تصفهم واشنطن بالعراقيين الأحرار التقى زعماء حزب الدعوة الإسلامي في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. يشار أن حزب الدعوة لم يشارك في مؤتمر لندن. من جهة أخرى، أكدت التقارير أن الرئيس الأمريكي التقى في البيت الأبيض وفدا من المعارضة العراقية ضم الأكاديمي والكاتب العراقي كنعان مكية ورئيسة المعهد العراقي في واشنطن رند رحيم وحاتم مخلص وهو طبيب عراقي الأصل يحمل الجنسية الأمريكية ويقيم في نيويورك. يأتي هذا الاجتماع وسط ضغوط أوروبية وبريطانية جديدة لإقناع الإدارة الأمريكية بتأجيل حملتها العسكرية المرتقبة ضد العراق بغية تمكين المفتشين الدوليين من استكمال مهماتهم قبل البدء بأي عمليات عسكرية. سيداتي وسادتي، مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي التقى الدكتور أحمد الشلبي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة الأمريكية وسأله عن احتمالات الحل العسكري للأزمة العراقية وأوضاع جماعات المعارضة وما تردد عن قيام الولايات المتحدة بتدريب مجموعات من المعارضين العراقيين في إطار تحضيرهم لجيش عراقي مستقبلي.
وفي مستهل اللقاء سأل حمدي الدكتور الشلبي عن رأيه في مطالب البريطانيين إرجاء الهجوم المرتقب إلى وقت لاحق.
أنا أعتقد أن صدام لديه الكثير من أسلحة الدمار الشامل، وأعتقد أن الولايات المتحدة تعلم ولديها تفاصيل حول هذه الأمور، وأنا لا أعتقد أن محاولات صدام إخفاء الأسلحة سيؤثر على تصميم الرئيس بوش في التخلص من أسلحة الدمار الشامل في العراق، وأن صدام لن يقوم بذلك طوعا أو بشكل سلمي.
هل تخشون من أن تؤثر الانتقادات الأوروبية لشن الحرب في العراق على قرار الرئيس جورج بوش؟
الرئيس بوش لديه جدول طويل على مخالفات صدام وتجاوزات صدام، ليس فقط في مجال أسلحة الدمار الشامل الذي هي قضية حيوية وجوهرية بالنسبة للمجتمع الدولي، ولكن كذلك في تجاوزات صدام ضد أبناء الشعب العراقي. وقد أعلن الرئيس بوش أنه سينفذ قانون تحرير العراق، وهذا القانون ينص على تغيير النظام في العراق.
أعلنتم من فترة أن وزارة الدفاع تسلمت ملف دعم نشاط المؤتمر الوطني داخل العراق، وقمتم بتسليم قائمة ب5000 متطوع إلى وزارة الدفاع. ما هي آخر تطورات في هذا الصدد؟
نحن قدمنا أسماء بقوائم متطوعين عراقيين ليشاركوا في تحرير الوطن وليستفادوا من المساعدة الأمريكية التي ستأتي ضمن قانون تحرير العراق، وقد قدمنا هذه الأسماء إلى وزارة الدفاع وقاموا بالتدقيق والتأكد، وقد زودونا بقائمة لأعداد كثيرة من هؤلاء الذين نجحوا في الامتحانات لحد الآن، وسيزودونا بقوائم أخرى، والتدريب سيبدأ في القريب العاجل إن شاء الله. هناك اتفاق كامل على التدريب وعلى طريقة التدريب وكيفية إيصال الناس إلى المناطق المختلفة، واتفاق تفصيلي.
ما هو هدف عقد اجتماع لجنة 65 بمدينة صلاح الدين؟
عقد المؤتمر على أرض العراق هو تحدي من قبل المعارضة العراقية لنظام صدام حسين، ليعلم صدام أن المعارضة موجودة على أرض العراق وتجتمع على أرض العراق على الرغم من حكمه الدكتاتوري الشمولي وطغيانه، ونحن نعلن له ولحزب البعث الحاكم في العراق وللشعب العراقي وللعالم، نحن نعلن أننا هنا سنشارك ويكون لنا الدور الريادي في عملية التحرير، وسنعمل على أن تستمر سيادة العراقيين على العراق بعد سقوط نظام صدام.
وكان الدكتور أحمد شلبي عضو مجلس قيادة المؤتمر الوطني العراقي قد عقد مؤتمرا صحفيا شارك فيه عدد من الصحفيين الأجانب والعرب، وأوضح الدكتور شلبي خلال المؤتمر الصحفي أنه يتمنى أن يختار الرئيس صدام حسين الاستقالة ومغادرة العراق بدلا من غزو أمريكي للعراق، ولكنه استبعد إمكانية نجاح انقلاب عسكري ضد الرئيس صدام حسين. ونفى الدكتور أحمد شلبي أن يكون هناك جدلا بين فصائل المعارضة حول عقد اجتماع لجنة 65 بمدينة صلاح الدين بدلا من مدينة أربيل، وأضاف
صلاح الدين هي في محافظة أربيل وتبعد عن مدينة أربيل مسافة 30 كيلومتر، نص ساعة بالسيارة، وهي المنطقة التي كانت مقر المؤتمر الذي عقد سنة 1992 في الشهر العاشر، ومن الطبيعي أن يعقد الاجتماع في صلاح الدين، وليس هناك أي شيء يمكن أن يقرأ في أن الاجتماع سيعقد في صلاح الدين، لأننا عندما قلنا أربيل كنا نعني محافظة أربيل، وهذا يعني كذلك صلاح الدين.
وردا على سؤال إن كان يخشى من انحصار أهمية المؤتمر الوطني العراقي بسبب حوار الإدارة الأمريكية مع 6 مجموعات من المعارضة العراقية، واعتبار إدارة الرئيس جورج بوش المؤتمر العراقي أحد هذه المجموعات، أجاب
المؤتمر الوطني العراقي هو في قلب الصورة، كل القادة الذين ساهموا في إنجاح المؤتمر في لندن هم أعضاء في المؤتمر الوطني العراقي، ومعظم المشاركين في اجتماع صلاح الدين هم أعضاء في المؤتمر الوطني العراقي، وبرنامج الاجتماع هو الخطاب السياسي الذي ظهر من مؤتمر صلاح الدين. المؤتمر الوطني العراقي هو طريق للتحرير، وفي في نص النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العراقي هناك نص يذكر أن المؤتمر الوطني العراقي هو الطريق إلى إقامة حكومة عراقية مؤقتة انتقالية، وتنتهي مهمة المؤتمر كتجمع للمعارضة عندما تقام مثل هذه الحكومة الانتقالية على أرض العراق، ونحن نقترب من هذا الوقت.
وعندما سئل عن مستقبل العلاقات بين العراق ودول الجوار بعد تغيير نظام الحكم في بغداد ومستقبل العلاقات في تلك المرحلة بين الفصائل العرقية المختلفة، أجاب الدكتور أحمد شلبي:
الشعب العراقي هو شعب مسلم وأكثرية أبنائه من العرب، والشعب والعراق هو دولة مؤسسة في الجامعة العربية، ونحن فخورين بذلك. نحن نسعى إلى عقد أحسن درجات الصداقة وحسن الجوار مع كل جيران العراق. أن الشعب العراقي يعتقد الآن أن العراق هو وطن نهائي لكل أبناء الشعب العراقي. المقياس الوطنية في العراق هو الإخلاص للعراق، والفخر بكل يفتخر بحضارته ولغته، العرب والكرد والتركمان والأشوري، لكن كلهم عراقيين وهم بالدرجة الأولى عراقيين. العراق وطن نهائي. من هنا ننطلق إلى إقامة العلاقات المتوازنة مع كل أطراف المعادلة السياسية الدولية في الشرق الأوسط.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الأعزاء، نختم هذا الجزء من ملف العراق بعرض لأبرز الشؤون العراقية كما تناولتها صحف عربية صادرة اليوم. أعد العرض ويقدمه أكرم أيوب، وتشاركه القراءة ولا صادق. طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقارير من مراسلين في عمان وبيروت والقاهرة والكويت، تنقل اهتمامات الصحف في تلك العواصم.
ركزت عناوين الصحف العربية اليوم على الاستعدادات العسكرية الضخمة التي تقوم بها الولايات المتحدة لحرب محتملة ضد بغداد، وعلى اجتماع الرئيس الأمريكي بمعارضين عراقيين، وعلى التحركات والمواقف الدولية والإقليمية والعربية المتعلقة بالحرب.
نقلت صحيفة الزمان عن ماليسا فلمينغ المتحدثة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن العراق لم يجب في ردوده التي استلمتها الوكالة الدولية عن سؤال حول مصير اليورانيوم الذي بحوزته، كما أكدت على أن بغداد لم تجب على العديد من الأسئلة التي وجهتها الوكالة بحسب قول الصحيفة.
وفي مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم نقرأ لداود الشريان في صحيفة الحياة عن فكرة الفصل بين الإعلام المحلي والإعلام الدولي، ممثلا على رأيه بخطاب الرئيس صدام حسين الذي كانت لديه الفرصة لكسب تعاطف العالم في عرضه لمخاطر الحرب، ولكنه وبسبب الخطاب الموجه للداخل امتدح العمليات الانتحارية الموجهة نحو المدنيين لإرضاء بعض العرب والمسلمين، مما أفقده التأثير في الأوساط الغربية. وعدد الشريان سلبيات التمسك بخطابين إعلاميين، مؤكدا على أن هذا التمسك يدل على قصور في فهم الحقائق الجديدة والتغيرات التي طرأت على وظيفة الإعلام وإمكاناته الجديدة حسب قوله.
وعرض صباح سلمان السكرتير الصحفي الأسبق للرئيس العراقي في صحيفة الزمان لمؤتمر المعارضة العراقية الأخير، مشيرا إلى نوازع المصالح الفئوية والاعتبارات الشخصية باعتبارها المحركات الحقيقية وراء النقاشات الحامية التي دارت في المؤتمر. سلمان رأى أن الولايات المتحدة هدفت إلى تقديم رسالة قاطعة للعراقيين بأن نهاية النظام في بغداد باتت وشيكة، ملاحظا أن تعمد تهميش السنة العرب في المؤتمر قد يكون بهدف تحفيز القوات المسلحة لإدارة انقلاب عسكري على النظام قبيل الحرب وإيجاد مكان مناسب لهم في التشكيلة المقبلة، ومؤكدا على أن الأيام المقبلة حبلى بجنين قد يتعرض للإجهاض أو قد يكون الوليد المشؤوم على حد قول الكاتب.
وتناول أحمد الربعي في صحيفة الشرق الأوسط التغييرات السياسية المتسارعة، لافتا إلى أن الحشد الأمريكي العسكري هو رسالة سياسية بالغة الدلالة، وهو عملية تحسين للموقع التفاوضي للطرف الأمريكي مع أطراف الأزمة، وهو عملية ضغط حقيقية على أطراف إقليمية ودولية فاعلة بهدف حسم ترددها أو دفعها إلى الوقوف مع الموقف الأمريكي. لذا يرى الكاتب أن الحرب قد بدأت وأن الجميع في انتظار قرار إطلاق النار حسب تعبيره.
وأشار طراد بن سعيد العمري في صحيفة الشرق الأوسط إلى أن حجج الكاتب الأمريكي توماس فريدمان فيما يتعلق بمشروعية الإطاحة بنظام ديكتاتوري في إشارة إلى العراق ومنع سيطرته على مصادر الطاقة للعالم الصناعي لا تختلف عن حجج المتطرفين في رفض سيطرة نظام إمبريالي على مصادر للطاقة خارج أرضه بحسب تعبير الكاتب.
وقال كريم بقرادوني في صحيفة الشرق الأوسط إن واشنطن تحضر لما بعد الضربة على العراق وتتهيأ إسرائيل للإفادة منها، كما تسعى تركيا لتحقيق مصالحها في هذا الإطار، لكن العرب لا يعملون شيئا لمنع ضرب العراق ولا يستعدون لما بعد ضرب العراق وكأن الأمر لا يعنيهم. ولاحظ الكاتب عدم وجود إمكانية للفعل العسكري أو السياسي، مشيرا إلى توافر الإمكانية في الميدان الاقتصادي حسب زعمه.
وأعرب محمود المراغي في صحيفة الوطن القطرية عن شكوكه في امتلاك واشنطن لمعلومات حول أسلحة الدمار الشامل العراقية، ملاحظا أن تفتيش الأراضي والمباني والمعامل والعقول في العراق بالغة الأهمية وهي أكثر خطورة من أي عملية مخابراتية قامت بها واشنطن في العراق أو من تعاونوا معها في مجال التسليح بحسب تعبير الكاتب.
ورأى حسان يونس في صحيفة الوطن القطرية أن الوقت ما زال سانحا لتغيير سلمي في العراق يقوم على تنحي النظام، لكن ما يحدث وكما يقول الكاتب لا يوحي بذلك، راجيا أن يكون الله في عون الشعب العراقي.
وعرض طلال عبد الكريم العرب في صحيفة الشرق القطرية للتناقضات العراقية ولمأساوية الوضع العراقي، مهاجما الكتاب الذين لا يريدون استيعاب الواقع المحزن الذي يعيشه الشعب العراقي، والذين يتباكون خوفا على سقوط نظام كان هو السبب الرئيس والوحيد لمآسي العراق والأمة العربية بحسب قول الكاتب. وفي السياق ذاته رأى سعد محيو في صحيفة الخليج الإماراتية أن الخاسر في الصراع بين الرئيسين الأمريكي والعراقي هو الشعب العراقي على حد زعمه.
وننتقل مستمعي الكرام إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان يتابع ما ورد في صحف أردنية.
يقول عريب الرنتاوي في صحيفة الدستور إن واشنطن التي تحتفظ بسجلات كاملة عن أعمال التفتيش الدولي في العراق تردد هذه الأيام ما سبق لها أن أعلنته عشية فرار حسين كامل من العراق، فقد كانت فرق التفتيش في حينه على وشك الإعلان عن خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل قبل أن يفتح المنشق العراقي دفعة واحدة صندوق البندورة ويعيد العراق إلى المربع الأول. وتقول الدستور في مقالها الافتتاحي إن الرهان على ما يمكن أن تأتي به فرق التفتيش من نتائج إيجابية لعملها الحثيث في العراق لم يعد مقنعا بعد أن أعلنت واشنطن بأن لا صلة بين التقرير النهائي عن التفتيش وقرار الحرب. ويقول راكان المجالي إنه إذا كانت التقديرات الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستنجح في توجيه ضربة عسكرية للعراق واحتلاله بحجة امتلاك أسلحة دمار شامل، فإن هذه الحجة ستكون صالحة وأساسا لتوجيه ضربة عسكرية لكل بلد يمتلك مثل هذه الأسلحة. في صحيفة الرأي يقول منير شفيق إن التناقض واضح بين التصريحات الأمريكية والبريطانية من جهة والإجراءات العملية من جهة أخرى استعدادا لشن عدوان عسكري على العراق، وهو بالطبع تناقض في حدود ضيقة ولكنه ذو مغزى ويحتاج إلى تفسير. فالبعض الذي لا يقر بوجود هذا التناقض يفسر الهدوء بالتصريحات دليلا على اقتراب الحرب، لأن من يفعل أو يريد أن يفعل يخفض من صوته وشعاراته ويرفع من نشاطاته العملية، بل يذهب ذلك البعض إلى القول إن التظاهر بالتراجع مناورة لإغراء العراق بارتكاب الأخطاء السياسية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ويعرض علي الرماحي من بيروت لأخبار الشأن العراقي في الصحافة اللبنانية.
ترى كاتبة الرأي في النهار سحر بعاصيري أن التقويم الأولي الذي قدمه هانس بليكس ومحمد البرادعي إلى مجلس الأمن الدولي عن تقرير العراق الخاص ببرامجه العسكرية وتعاونه مع المفتشين، هذا التقرير فيه من المؤشرات ما لا يريح بغداد. تضيف بعاصيري أن واشنطن وجدت في كلام بليكس الملتبس ما يبرر الاستنتاج أن العراق في حال انتهاك مادي لقرار مجلس الأمن الدولي، في حين دخلت المواجهة الآن مرحلة البحث عن معنى كلمة تعاون. ناشر السفير طلال سلمان ينقل في افتتاحيته اليوم عن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح سالم الصباح الذي التقاه في الكويت مؤخرا قوله ان الحكومة الكويتية لا ترى ان العراق سيتعرض للتقسيم، ويقول لا مصلحة لاحد في ذلك، لا على اساس عرقي ولا على اساس طائفي. كما ينقل سلمان عن وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية تأكيده ان قمة مجلس التعاون الخليجي اكدت خلال اجتماعها الاخير على تمسك دول مجلس التعاون الخليجي بوحدة التراب العراقي. علي الرماحي، بيروت.
ومن القاهرة يتابع أحمد رجب الآراء الواردة في الصحافة المصرية.
أفردت مجلة الأهرام العربية الأسبوعية صدرت اليوم ملفا خاصا للشأن العراقي. في هذا الملف كتب أسامة سراي رئيس التحرير أن صدام منبوذ وأمريكا منبوذة أيضا، وقال احتمالات الحرب في المنطقة كبيرة ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، فكل التطورات على الأرض تشير بوضوح إلى الحرب الوشيكة، ولن نكون من المبالغين والمترقبين إذا قلنا أن موعد الحرب قد أعلن وتحدد، فنحن نعرف بدقة أن كاره صدام حسين وحكومته من المعارضين يعدون بالملايين من المنفيين ومن المحاصرين في الداخل، وهؤلاء يتخوفون بشدة ليس من الحرب القادمة ولكن ألا تحدث الحرب ويستمر صدام حسين في الحكم. وفي هذا الملف أيضا أجرت المجلة حوارا مع أحد المعارضين العراقيين وهو عبد الأمير الركابي، ويعتقد المعارض العراقي أن الحرب الأمريكية على العراق ليست حتمية وأن هناك ضوءا في آخر النفق، وهذا الضوء هو مبادرة قدمتها المعارضة العراقية الوطنية إلى فرنسا والاتحاد الأوروبي لإيجاد مخرج بعيدا عن الحرب، ويرى أن واشنطن قد تتراجع إذا وجدت أن مصالحها محققة سلما. وبالرغم من أن أوضاع العرب مأساوية فإنه يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه عربيا ودوليا على حد تعبير مجلة الأهرام العربي. وكتبت المجلة أيضا على لسان السيناتور الأمريكي أرلين سبيكتور أن الانتحار كلمة لا يعرفها صدام حسين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونعود إلى مقالات الرأي، حيث أشارت صحيفة الخليج الإماراتية في افتتاحيتها إلى الدرس الذي قدمته كوريا الشمالية في التعامل مع الأزمة مع واشنطن، داعية إلى تحريك الساكن بالنسبة للعرب وإلى الوقوف بإخلاص وصدق لمنع الحرب ضد العراق على حد ظنها.
وتساءلت صحيفة البيان الإماراتية في افتتاحيتها عن السبب في مضي واشنطن في طريق الحرب بالرغم من عدم وجود أدلة تدين بغداد بامتلاك أسلحة دمار شامل، زاعمة أن الولايات المتحدة تريد إعادة رسم خريطة العالم وإبلاغ الرسالة لجميع الدول بأنها القوة الوحيدة في العالم من دون الاهتمام بالنتائج السلبية لهذا الوضع حسب رأي الصحيفة.
ونعود إلى المراسلين، وهذا سعد المحمد يتابع أخبار الشأن العراقي في الصحافة الكويتية والسعودية.
تقول السياسة الكويتية في افتتاحيتها: كلنا ضد ضرب العراق وكلنا مع الشعب العراقي وضد تدمير بلده وبنيته التحتية، وأي عربي يصرخ مع الصارخين ضد تدمير الشقيق العراقي، لكن لا بد من وقفة بسيطة هنا تخرج الجميع من لعبة مخادعة أصبح معروفا أنها من إنتاج الأجهزة الرسمية العراقية ومن تنفيذ المتعاملين معها لقاء المدفوعات الباهظة. فالشعب العراقي مدمر الآن، وضائع ومشرد ومهاجر، ليس بسبب الحروب التي تعرض لها وإنما بسبب الحصار الاقتصادي الذي استغله صدام حسين ليدمر به شعبه، واستغله العالم لجعل صدام حسين في حجم ضئيل لا فرص أمامه لكي يكبر. وتقول صحيفة اليوم السعودية في افتتاحيتها: صحيح أن التقرير الشفهي الذي عرضه بليكس يوم أمس على مجلس الأمن والذي أكد فيه عدم امتلاك العراق أي دليل يشير إلى حيازته أسلحة دمار شامل، وإن المفتشين لم يتوصلوا إلى إثباتات تدين العراق، وإنهم لم يعثروا على بينة واحدة تدل على أن العراق قام بتنفيذ برامج عسكرية محظورة، سواء ما يتعلق منها بصناعة أسلحة دمار شامل أو صناعة صواريخ بالستية. وتواصل الصحيفة: صحيح أن هذا التقرير الأولي أعاد شيئا من التفاؤل فوق السماء منطقة الشرق الأوسط تحديدا بإمكانية عدم اندلاع حرب وشيكة الوقوع ضد بغداد، إلا أن شعرة معاوية ظهرت في هذا التقرير بوضوح حينما أكد بليكس أن بغداد لم تقم بتلبية الطلبات المقدمة إليها ولم تحسم الأمر حول مسألة احتفاظها بمخزون قديم من الأسلحة البيولوجية والكيميائية. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
بهذا نصل إلى ختام الجولة في الصحافة العربية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.